السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما.
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدأ من الآية رقم 62. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
قرأنا هذه الآيات: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني بعدما بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يؤمنون بالله واجتباهم الله عز وجل يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء أعد الله لهم جنات، يعني من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله أعد له جنات فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فلما وصف الجنة بأنهم لا يظلمون فيها شيئا، أي لا ينقص من أعمالهم الأيام كانوا مشركين، فإن الله عز وجل يكتب لهم ما عملوه من الصالحات ولا ينقص من أعمالهم بحسب خطئهم وظلمهم. ثم الله عز وجل نوه بهذه الجنة، قال: تلك اسم إشارة، والعرب إذا أرادت تمجيد شيء أو تعظيمه أو تنويهه ذكروه باسم الإشارة البعيد. ذلك الذي لمتنني فيه، مع أنه يوسف مر أمامهم فأشارت إليه بالبعد لأجل جمال روحه وصورته الحسنة، فقالت: ذلك هو الذي أنتم اتهمتموني وظلمتم تلوموني فيه. فيقول سبحانه: تلك، أي العظيم الأمر الذي أعده للمحسنين منكم، هي الجنة. الله عز وجل يورثها الذي يكون تقيا في الدنيا. الله عز وجل اختار هذه اللفظة، قال: تلك الجنة التي نورثها، ولم يقل نهبها أو نعطيها أو نقدمها، لأن الإرث أطيب المال الذي يحصل عليه المرء. كل مال يحصل عليه الإنسان من كسب وسعي وغير ذلك تأتيه موانع، قد يرد وقد ينكر صاحبه المعاملة أو البيع، أو يجد فيه كذا، إلا التركات التي يرثها الوارث فإنها تبقى أبداً لا يستطيع أحد نزعها. ويقول الله عز وجل: هذه الجنة هي التي أعدها الله لمن كان متقياً في الدنيا يورثها إياه. اقرأ ما بعده:
وما نتنزل إلا بأمر رب. وما نتنزل،
اقرأ
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
هذه الآية من المشكلات عند كثير من المفسرين لعدم وجود المناسبة بينها وبين ما تقدمها من الآيات. الآيات جاءت في وصف الأنبياء وأن الله اختارهم وأن الجنة أعدها للمؤمنين، فمن كفر لا ينالها إلا من تاب. ثم يقول الله عز وجل على لسان جبريل عليه السلام معه الملائكة، قال: وما نتنزل. التنزل والنزول بمعنى واحد، لكن التنزل يقتضي التدريج ويقتضي المهلة، أي ليس على عجل، بخلاف ما ينزله الله على عباده في النقمات حين يهلكهم، يأتي النزول دفعة واحدة. ويقول جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبب هذا النزول ما يرويه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه يقول أن جبريل عليه السلام استبطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ جبريل في النزول، لأن أهل الكفر من مكة، من أهل مكة، سألوه عن الروح، سألوه عن ذي القرنين، عن مكث أصحاب الكهف، فوعدهم بالإجابة. أنزل الله عز وجل: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، واستبطأ عليه الوحي. فلما جاء جبريل قال له صلى الله عليه وسلم: ألا تزورنا، أي ألا تكثر زيارتنا. الله عز وجل قال لجبريل: قل له وما نتنزل إلا بأمر ربك لا باختيارنا. يفهم منها يا عبد الله أن الملائكة مقرهم السماوات، فإذا نزلوا في الأرض ينزلون لمهمة، والله عز وجل جنوده لا تحصى، والملائكة لهم أمور يطلبون منها تحقيقها ووجودها. فمنهم من يسعون في الأرض ينتظرون حلق الذكر ليجتمعوا فيه، فلا ينزل ملك إلا بإذنه. فإذا علمت أن أشخاصاً يزعمون أن ملائكة تنزل عليهم إما بطلسمات، الطلسم يا عبد الله معناه أن هناك أسباب يعقدها الرجل بكلمات وينظم معها شيئاً آخر فيجلب إليه الأرواح. الأرواح تطلق على من لا يرى من خلق الله عز وجل، تطلق على الجن تارة وعلى الملائكة. فإذا قيل له: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الروحانيون، يعني الملائكة. الملائكة ما تنزل يا عبد الله لا بدعوات ولا ببخور ولا بغيرها. فمن زعم أن هناك ملائكة ينزلون إليه فاعلم أنهم شياطين. الملك لا يستجيب لأحد ولا يمكن أحد أن يدعوه فينزل متى شاء. فكثير من الناس سيما السحرة والمشعوذين والذين نصبوا أنفسهم لأكل أموال الناس. الإنسان إذا ابتلي البلاء يغطي على عينيه ويحجب قلبه، لا يرى إلا كشف الكرب، ينسى الله عز وجل وأموره، وشياطين الإنس يسعون في تحقيق عظمة ذاك الرجل الذي بعثهم بين الناس، فيقول لو ذهبت إلى فلان فإنه مجرب، والثاني يقول علمنا من هذا وجربناه، إلى أنه يفعل ما طلب منه من هؤلاء، فيذهب فيكون أحد ضحاياه. فإذا سمع همهما أو في الظلام أو غير، قال هذا ملائكة روحانيين، لأجل أن يطلي على الناس أمره فيأكل أموالهم. يا عبد الله، من أصيب بأمر والمرء ذو ذنوب لا بد أن الله يطهره ثم يمسه بشيء من عنده من عذاب. المس يعني طرف خفي، حمى أو وجع ضرس أو غير ذلك، لأجل أن يعود إلى الله عز وجل. وإلا الرب الرحيم لا حاجة له في تعذيب العباد، لكن لما يتمادى في الغي ينبهه الله عز وجل بذلك. لا يكشف هذا الكرب إلا الله عز وجل. إلجأ إليه، تصدق وادعوه سبحانه وحده، فإذا علم صدقك واضطرارك فإن الله يكشفه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واسيا له: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له أي لله الملك، ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي أن كل شيء تحتنا وكل شيء حولنا، وما أمامنا من أمر الآخرة وما خلفنا من أمر الدنيا، فإن الله وحده المالك له، هو الذي يتصرف، له أي في ملكه، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فما كان ربك نسيا. إذا كان السماوات والأرض وما فيهن من خلق الله من حيوانات وشجر ودواب وغيرها كلهم تحت أمر الله عز وجل يتصرف فيهم، الله عز وجل لا ينبغي أن يوصف بالنسيان. النسيان يا عبد الله ينقسم إلى قسمين: نسيان ضد العلم، لأن العلم وهو معرفة الشيء على حقيقته له أضداد، الجهل ضد العلم والنسيان ضد العلم. فالمنفي في الآية: وما كان ربك نسيا، أي لا ينسى شيئا، لا يعلمه أو يغفل عنه أو يذهل عنه. فإذا سمعت في كتاب الله عز وجل: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وغير ذلك من الآيات، أنهم لما نسوه نساهم سبحانه. هنا النسيان الذي وصف الله به نفسه لا تفهم منها النسيان الذي هو ذهول وعدم معرفة وغياب عن علم الشيء، لا، لأن أحدنا يقول لفلان: يا فلان، تركت فلانا فلم تعطه. كذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين وزع الغنائم، ويقول أحدنا للآخر: فلان ما سلمت عليه، وفلان ما أكرمته. هو يعلم أنه تغافل عن فلان فلم يسلم عليه، وأنه تجاهل فلان فمنعه من الإكرام، تركه عن معرفة لا عن جهل. فهذا النسيان معناه التغافل. الله عز وجل إذا جاء أثبت لنفسه أنه ينسى، فمعناه أنه يغفل عنهم كما غفلوا عنه في الدنيا، لا تعارض بين المعنيين. إن في نسيان وهو غفلة وذهول ضد العلم، فتحاشى الله عز وجل أن يوصف به، له الصفات العليا والأسماء الحسنى فلا يوصف بمثل هذا. فلما قال وما ربك نسيا، يعني لا بد أن تعلم أن ما يجري في الكون من تشريد وقتل وفيضانات وأمور، لو أردت أن تحصي من هلك فيها لعجزت، ولو جئت بكتبة الدنيا كلها أن يحصوا ذلك عجزوا، والله عز وجل أحصاهم فرداً فرداً وعلم من يبقى ومن يموت. وما كان ربك نسيا، لما تستحضر هذا في نفسك وتعلم أن فلان أراد العبث بعرضك أو أهلك، وأن فلان أراد تنغيص عيشك، وأن فلان عمل من الأمور ما يثيرك، اعلم أن الله ليس بغافل، عالم بذلك، يبتليك لأجل أن تصبر ولا تشكو فلان وفلان إلى غير الله، فإنه لن يستطيع رفع الضر عنك ولا كشفه، إنما القادر هو الله عز وجل. لا تفهم هذا يا عبد الله أن تستسلم وتعجز فلا تدفع الصائل، لا، ليس هذا معناه، لكن معناه أنه إن لم تكن لك بينة لا تجاهر بالانتقام والانتصار، لأن الناس لا يعذرونك. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رجل خان آخر، إما غدر به فأخذ المال، أو أنه أنكر أنه استدان منه، أو ليست عنده وديعة منه، جحد المال، وذاك ما وثق المال، وليست هناك بينة. ثم مرت السنون وجاء الرجل ونسي الأمر، فقال لفلان لأنه مضطر هذه أمانة، أو أنه استخدمه فوظفه عنده، أو لأمر ما خالطه، فكانت فرصة أنه يتمكن من ماله فيأخذه. يقول صلى الله عليه وسلم لا، إذا أردت استرداد الحقوق ليس بهذا المسلك، إنما خذها بنصفة أو رضا نفس، لا تخن من خانك. افهموا هذه، لأن أكثر الناس سيما من لم يقنع بآيات الله عز وجل يوظف، أو أنه يعطى عمل عند شركة أو أشخاص، ثم تمر الأيام ويجد أن من سبقه راتبه، أي ما يصرف لفلان، أعلى نسبة من هذا الذي جاء متأخر، ويأتي الشيطان يقول لا، عملك جيد وأتقنت العمل وأعطيت جهدك، لا ينبغي له أنه يميز آخر غيره فيعطيه زائد. يا عبد الله نتحدث وتذكر ما نقول، ثم الإنسان يتمثل إما في نفسه أو غيره أو مما يسمعه، ويقول لي الحق حينئذ أن آخذ بقدر ما أرى أن حقي يفوق ذلك، مع أنه وقع العقد وقال أعمل معك بنظام كذا وبكذا، ثم بعد ذلك يخون. والخيانة أول ما يفقد في الأرض وآخرها الصلاح. وهذا أيام حذيفة في خلافة عثمان رضي الله عنه، يقول لا أجد أحد أمينا، ما عندي أحد أستأمنه إلا فلان وفلان وفلان، فما بالك الآن؟ لا تقتر يا عبد الله بصوم فلان ولا صلاته ولا مظهره، من أنه يلبس كذا ويلتحي بكذا ويعمل كذا في الأموال، فإن الله عز وجل أمرك بتوثيق الدين والحقوق، وثق هذه. فإن فرطت فلا تلومن إلا نفسك. يخبر صلى الله عليه وسلم ثلاثة يرفعون أيديهم بالدعاء فلا يستجاب لهم، منهم هذا الذي أسلف أقرض أدانا ولم يوثق هذا الدين، ثم بعدما يغدر به يقول يا رب، ويقول الله عز وجل سبق مني الإنذار فلم تعمل بموجب ما أقول. فإذا علمت ذلك يا عبد الله فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ما يجري في الكون إنما عن علم منه ومعرفة، فمن صبر واتقى الله عز وجل لم يكن ربك نسيا. اقرأ.
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
وما كان ربك فيه تلطيف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ما كان الله وما كان الرب، قال ربك، أي أنت بعناية منا ما تركناك عن نسيان، ما ودعك ربك وما قلى، إنما عن معرفة ومصلحة تركنا هذه ليعلموا أن القرآن الذي أنزله الله بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا قبل السورة هذه، ليبين أن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة دلالة على أن القرآن لم يكن من صنعه، وإلا كان ألفه وقال لهم ذلك، وهم يدعون أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، العبادة الطاعة الدائمة المستمرة، الطاعة بمعنى القيادك لأمر الله ورسوله واجتناب ما نهاك الله عنه وتصدق ما أخبرك الله به. والله عز وجل يقول اعبده واصطبر لعبادته. اصطبر أصلها من الصبر، والاصطبار زيادة في الصبر، أي أنه أبلغ من قولك اصبر. ثم إن الله عز وجل قال اصطبر لعبادته ولم يقل اصطبر على عبادته، لأن الصبر على غير الصبر لي، إذا عديتها بحرف الجر له معنى آخر. فلما قال سبحانه واصطبر لعبادته عداها بحرف الجر اللام، معناها استمر واثبت لا تتغير. فلان صبر لخصمه، أي أنه ناكفه وصاوله إلى أن يقهره، ويقول الله سبحانه اصطبر لعبادته. كلمة اصطبر للعبادة دل على أن العبادة والاستمرار عليها وإتيانها برغبة لا بكراهة فيه من التكاليف قد ما يشق على المرء. النفس تشتهي والشيطان يزين، إن لم يكن له تقوى وصبر فإنه يخلف الوعد ولا يستجيب. ولما قال واصطبر لعبادتي دل على أن من العبادة ما هو شاق، يأمرنا الله بالاصطبار. لما قال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، الفاء يسموها فاء السببية، إذا كان هو خالق السماوات والأرض وموجدها لا غيره في ذلك، فاصرف العبادة له سبحانه. هل تعلم له سميا؟ السمي بمعنى النظير والمساوي، كلمة هل تعلم له سميا، السمي يعني من يساميه، والله لا كفء له ولا ند ولا مثيل، واحد لا نظير له. ما يمكن تشبهه بشيء، لا بذهب ولا بفضة ولا كل ما خطر ببالك، والله خلاف ذلك. وليس له أحد يناظره لا في القوة ولا في القدرة ولا في العلم، وهو سبحانه وحده لا نظير له حتى في أفعاله. ولذا لا يجوز يا عبد الله أنك تحاول أنك تشابهه في الأفعال، فتأتي برجل يسموه الريبوت يحركونه كأنه الإنسان. حرم صلى الله عليه وسلم الرسم في ذوات الروح، كله ذريعة ألا يضاهي الله في أفعاله. هل تعلم له سميا؟ هل أداة استفهام تأتي في مواضع لا يقوم غيرها من أدوات الاستفهام مقامها؟ لو قلت لا تعلم له سميا لا يقوم مقام هل تعلم له سميا، لأنك إذا أتيت بالهل تفيد الإنكار مع النهي، أي لا تفعل، لا توجد لله سميا أو نظيرا، وينكر على من يفعل ذلك، ونفي أن يكون في الوجود له سمي. بخلاف إذا قلت ما تعلم له سميا لا يفيد ذاك المعنى. ونحن نقول أحيانا هل يوجد مثل هذا، مثل الشاعر هذا، هل رأيت مثل كذا؟ كأنك تقول لم ترى ولا يوجد. والله عز وجل يقول لا يكون لله نظير. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك؟
وضحناها، له يعني ملكه له في ذلك. هذه الآية تتردد على بعض من يرى أن للآيات أسرارا خاصة، تأتي بالآية تطرد الجن، وتقرأ الآية تستجلب الملائكة، وتفعل بالآية يفتح باب الرزق لك. هذه الآية مما يقولها أقوام، لعله سمع هذا المعنى فسألنا. جبريل يقول ترى نحن لا نتصرف، كل ما نراه وما نفعله وما بين أيدينا وما خلفنا وما في السماوات والأرض ملك لله، لا يجري في الكون إلا ما أراده سبحانه. نعم.
يقول السائل: مات الشاب وأوصى بأن عمه لا يدخل العزاء، فهل يمنع عمه من العزاء أم لا؟
ليست كل وصية تنفذ يا عبد الله. الوصايا التي فيها معصية أو ليست قربة، واحد وصى بماله قال أعطوها لأهل فلان وفلان وهم أغنياء، ما يجوز تنفذ الوصية، لأنك تسعى إلى خير للموصي، اصرفها في وجوه الخير ليصل ثوابها للموصي. فإذا قال لا يزورني فلان أو لا يشيعني أو لا يعودني ما يسمع. نعم.
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل توقف جبريل عليه السلام عن النزول إلى الأرض حتى يوم القيامة؟
لا، في أيام قليلة بس، لكن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص جبريل ما ينزل، ليس هناك قرآن ولا وحي، أكمل الله هذا الدين. نعم.
يقول: بعد وفاة الإنسان ما مصير الملكين المكلفين بكتابة أعماله؟ هل ينتقلون لغيره؟
لا، خلاص انتهى، ختمت الصحف ورفعت، ما يزاد في عمله ولا ينقص.
والدي النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبران من أهل الفترة من أهل الفترة الذين ماتوا قبل البعثة، وبالتالي لا نحكم عليهم كما نحكم على من شاهد البعثة.
اي ما تحكم عليهم، لا تحكم عليهم. فإذا جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، هذه قالها لأن الرجل ألح على السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، لم يقل خالد في النار، ولم يثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعوه فيخرجه من النار أو ينجيه. وليس هؤلاء أهل الفترة مما يحكم عليهم جميعا في النار، ما يقال. الأعمى والأبكم إذا ذهب سمعه وبصره ولا يوجد أشخاص يبلغونه الدعوة على وجهها، والمجنون إذا ولد معتوها، والصغير من أولاد المسلمين إذا لم يبلغ، وأولاد المشركين، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. امتحانهم المجنون يقول يا ربي ما أدركت الناس يرمونني، والأعمى يقول الأبكم يقول لا أسمع ما عرفت شيئا، والصغير يقول يا ربي لم تدعني أكبر حتى أعرف. الله عز وجل يقول غابت رسلي عنكم فأنا رسولي إليكم، أنا رسول نفسي إليكم، فيمتحنهم. ومن أطاع الله عز وجل فقد سلم، ومن عصاه فقد عرف الله عنه أنه سيشقى ولو بلغ ما بلغ ورفع عنه تلك الآفة. نعم.
يقول هل يسوغ لنا أن ندعو الله في صلاة الفريضة بمطالب دنيوية كالرزق ونجاح الأولاد وغير ذلك، أم يحرم ذلك؟
أعود للسؤال الأول، لما يسأل عن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن في ترديد هذا دون مناسبة فيه أذى للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ينبغي يا عبد الله. ثم ما شأنك بهذا السؤال ونحن لم نحقق بعد معرفة نواقض الصلاة ولا الطهارة ولا موجبات الزكاة ولا نصابها ولا معرف مقادير العبادات؟ جود هذا يا عبد الله، إن بعض الكتب ألفت على هذا المعنى شغلت أفهام الناس. أسأل السؤال الثاني،
هل يسوغ لنا أن ندعو الله في صلاة الفريضة بمطالب دنيوية كالرزق ونجاح الأولاد وغير ذلك، أم يحرم ذلك؟
المطالب الدنيوية نوعان، نوع يطلبه الإنسان لا للتوسع ولا للكبر، إنما هو لأجل الاستعفاف وشبع الحاجة من غير زيادة، هذا ما يؤجر عليها، اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، هذا إظهار ضعف وأنك فقير إلى الله، اللهم أسألك زوجة حسنة وبيتا أسكن فيه وألتجئ إليه، هذا مطالب طيبة تؤجر عليها. ما يقال إن في الدنيا ما يسأل، اسأل الله في الفريضة وفي صلاة الليل وفي كل وقت. نعم.
هل درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة مطلقا أم فيه تفصيل؟
لا
فيه مثال تفصيل. ذلك رجل يمتنع من مكة رغم فضائلها خوفا من عدم غض بصره.
ما أدري عن هذا سؤال ثاني. مصلحة ومفسدة تجتمعان في وقت واحد، أيهما يقدم؟ ما سمعتم قصة جريج العابد؟ ذهب إلى أمه ذهبت إلى ابنه وكان في صومعة، فنادته وكان يصلي، قال يا رب صلاتي وأمي، فتركها واستمر في صلاته، فدعت عليه. هنا اجتمعت مصلحة ومفسدة، مفسدة ترك الصلاة وقطعها، والمصلحة إجابة أمه. المرج يفكر أي المصلحتين أولى. رأيت غريقا وأنت تصلي، أو رجل أوشكت عقرب أن تلسعه، أو أن ضريرا كاد يسقط وأنت في صلاة، إنقاذه أولى من الاستمرار في الصلاة، ثم هذا لا يقطع الصلاة. اذهب فأنقذ فلان وعد في صلاتك. من أعطي فقها عرف كيف يجمع، ومن لم يفقه أنفقه.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.